وعجل فرج محمد وآل محمد وجعلنا معهم في الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. الجهة الثانية، النبوة تعرف سبل سعادة الآخرة. تحدثنا عن الجهة الأولى وتكلمنا بأن هناك النظام الكامل يفتقر إذا كان هناك قانون كامل، وتحدثنا عن شروط المقنن، والآن نتحدث عن الجهة الثانية، النبوة تعرف سبل سعادة الآخرة. لما كان الهدف الأسمى من خلقة الإنسان تحليه بالكمالات المعنوية، هذا شرحنا يعني في الشرح شرحنا، وتهذيب النفس وتطهيرها من دنس الشوائب المادية والشهوانية. لاحظوا كلمة تحليه بالكمالات المعنوية، هذه شنو عبرنا عنها؟ شنو عبرنا عن هذه؟ جانب التحلية، ليس كذلك؟ أحسنتم، هذا جانب التحلية، عليكم السلام. وتهذيب النفس وتطهيرها، هذا جانب شنو؟ أحسنتم، من دنس الشوائب المادية والشهوانية، ليبلغ بذلك أعلى درجات القرب إلى الله تعالى وينال به سعادة الأبد، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليصلوا إلى أعلى مراتب الكمال البشري، وهي مرتبة العبودية الكاملة لله تعالى الضامنة للسعادة الأخروية. لما كان ذلك وكان هذا السعادة الأخروية ومرتبة العبودية، لما كان ذلك وكان هذا لا ينال إلا بالوقوف على المعارف الحقة وطرق الأعمال العبادية الصالحة ومدارج نبذ التعلق والأغراض الدنيوية الزائلة، وتنزيه العقل عن الانزلاق في مهاوي الأهواء النفسانية المضلة، كل ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب من دون مخالجة شك أو معارضة وهم، كان لابد حينئذ تحقيقا لحكمة الله تعالى في خلق البشر من إرسال شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، فيعلمهم المعارف الحقة ويوضحها لهم ويزيل عنهم الشبهات ويرفعها ويدفعها ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم بهدي الله وفطرته التي فطر الناس عليها، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، ويذكرهم بالنعيم الموعود، ويحذرهم العقاب وسوء المآل، ثم يقرر لهم العبادات البدنية والمالية والأعمال الخيرة الصالحة ما هي وكيف هي، كل ذلك على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم وحسن المآب. وهذا الشخص المفتقر إليه في انتظام أحوال المعاش وسعادة الآخرة الذي توجب الحكمة الإلهية إرساله إلى البشر هو النبي، هو النبي، هذا الشخص الذي توجب الحكمة رساله هو هذا النبي. اليوم إخواني الأعزاء، عندنا شبهات لبعض منكري لزوم البعثة، يعني ليش أنت تبعث لنا أنبياء؟ ما هم راضين، ليسوا براضين. فبعد ذلك ما هو دليلكم على أن هم يقولون الآن، هم يتحدثون هؤلاء المنكرين يقولون دليلنا على أن أنه لا يجب ولا يلزم أن يبعث الله رسول؟ الدليل الأول ما هو؟ قالوا هذا النبي الذي سوف يأتي، هذا النبي الذي سوف يأتي، ها شيخنا حبيبي شيخنا وياي، هذا النبي، هكذا يستنكرونهم، يقولون هؤلاء المنكرين للزوم البعثة. أنت ماذا تقول شيخنا؟ تقول لا بد أن يبعث الله رسول، أليس كذلك؟ هم يقولون لا 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 بد، هذه مو لازم. ماذا يقولون؟ يقولون أن هذا الذي سوف يأتي به النبي واحد من الاثنين، إما أن يكون هذا الكلام الذي يأتي به موافق للعقل، فإذا كان موافق للعقل فلا حاجة إليه، كلامه أليس موافق لعقولنا؟ فبعد ذلك ليس حاجة إلى نبي. أو أن يكون له مخالف للعقل، واحد من الاثنين، ما في عندنا ثالث، إما أن يكون موافق للعقل أو مخالف للعقل. وإذا كان مخالف للعقل الذي يأتي به ويكون مخالف للعقل، هذا أيضا لا نريده، كيف يأتي لنا بأشياء مخالفة للعقل ونقبلها؟ هل تقبل؟ هما كذا يقولون، واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين. إذا كان هذا النبي يأتي لنا يقول لنا واحد زائد واحد يساوي ثلاثة يخالف العقل، هل تقبل؟ نقول لا، نحن لا نقبل. إذا كان هذا النبي يأتي بأشياء توافق العقل، فنحن لسنا بحاجة إليه، الحمد لله نحن فينا عقول. وإذا كان الكلام الذي يأتي به مخالف للعقل، فهذا الكلام لا نقبله ولا نريده من هذا النبي. فما هو الجواب على هذا الكلام؟ الجواب بكل سهولة وبساطة مولانا العزيز، بكل سهولة وبساطة، ما هو المانع من أن يكون كلامه موافق للعقل، موافق لعقولنا، يأتي بكلام موافق لعقولنا، ولكن إذا علمنا أنه قد جاء من الله الكامل واجب الوجود؟ شيخنا خليك وياي لحظة، هذا علشان أنا أركز وياك أيضا، أنا أطالع في الجميع وأحب ننشد وياك، عشان ننشد وياك لا علشان أنا أشد وياك، شوف لما أشوفك من شغل مثلا أو شيء. فبعد ذلك نقول أنه إذا صدر هذا من الله سبحانه وتعالى، هو هذا الكلام موافق لعقولنا، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت يكون عندي موافق للعقل، هذا موافق للعقل وهو صدر من الله، بعد ذلك يكون عندي يقين أكثر، اطمئنان أكثر، أليس كذلك؟ هذا الشعور بالاطمئنان هذا بحد ذاته مطلب يريده الإنسان، أنت تطلب الاطمئنان، كما أنك في بعض الأحيان، كما أنك أنت في بعض الأحيان ربما تعرف مسألة حسابية، هذه المسألة الحسابية أنت قلتها وأنت مطمئن لها، فتذهب بعد ذلك إلى الأستاذ وتقول له أريدك أن تنظر فيها، بعد ذلك يقول نعم هذه جيدة متقنة محكمة مسألة، فبعد ذلك أنت يحصل عندك حالة من الاطمئنان أكثر مما كانت. فإذا لا يوجد عندنا مانع من أن يكون موافق للعقل، هذا الكلام الذي جاء به النبي موافق للعقل، نحن نقول معكم موافق للعقل، ولكن يكثر الاطمئنان ويزيد من الاستقرار والهدوء النفسي. هذا واحد، هذا رد عليهم. الأمر الثاني، وهو أن مسألة أنك أنت تقول إما أن يكون موافق للعقل أو مخالف للعقل، هذا إذا كنت أنت تعرف بكل ما هو من الأمور، بكل ما هو موجود في هذه الدنيا، بكل الأحكام في الدنيا، وتعرف الحكمة منها ومصالحها ومفاسدها، والواقع أننا نحن لا نعرف، لا نعرف أن هذا الشيء الذي جاء لنا هو مخالف للعقل أو موافق للعقل. في بعض الأمور أنت تجهلها، فأنت إذا كنت لا تعرف كل شيء، أنت لا تعرف كل شيء، أليس كذلك؟ فبعد ذلك أنت تحتاج إلى من يعلمك ويعلمك الحكمة من الأشياء أيضا، لأنك أنت لا تشخص، أنت لا تستطيع في كثير من القضايا التشخيص. فإذا قولك أنه يوافق عقلي أو يخالف عقلي، ربما أنت لا تستطيع أن تميز أن هذا يخالف العقل أو يوافق العقل. أضرب لك مثال، في بعض الأحيان يأتي هذا الطفل الصغير ماذا يصنع؟ يذهب يريد أن يمسك بالجمرة. الجمرة شكلها جميل، حمراء، وهي جذابة إلى الطفل، أليس كذلك؟ جيد. فيذهب بكل شوق، هو يرى ماذا؟ يرى أن هذا شيء جميل موافق لعقله، أليس كذلك؟ جيد. يذهب يريد أن يمسك بها، أنت واجبك ماذا تصنع؟ لكي تدفع عنه الأذى تمنعه. هذا الطفل الصغير لا يميز بين ما خالف العقل وما وافق العقل، بل اعتقد أن هذا الأمر الذي هو مخالف للعقل اعتقد أنه موافق. هكذا بني البشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، قليل، أنت الذي عندك قليل. ولا يعرف، وقلنا قبل يوم أو يومين لا أعلم، لعله بالأمس، وقلنا أكبر دليل على تخبط الإنسان وأنه لا يميز ما يوافق العقل وما يخالف العقل، أنه اليوم يأتي بنظرية ويوم ثاني يخالفها، أليس كذلك؟ أكثر من ذلك، هو بنفسه يعترف ويقول لا يعلم حقيقة الإنسان، كلما لا تعلم حقيقة الإنسان، فكلما سبرنا الغور فيها وجدنا أننا لن نصل إلى شيء. فقط تكوين الإنسان، وتجد علماء اجتماع وعلماء نفس وأطباء عضوية يعني أشياء كثيرة عجيبة في هذا الإنسان لم تكتشف إلى اليوم. زين، فبعد ذلك تقول أن الإنسان غير قادر على معرفة مصلحته وما إلى ذلك، فاحتاج إلى نبي. قضية أنه إما أن يكون مخالف أو موافق، ربما لا يكون عنده علم بالموافقة والمخالفة، ليس كذلك؟ بل بس أكمل شيء، ألا تنظرون إلى بعض الأمور موالين الأعزاء؟ في يوم من الأيام كانوا يعتبرونها مخالفة إلى العقل، كفار كانوا يعتقدون أن هذا مخالف للعقل. وإذا بعد ذلك يأتي العلم، يجي العلماء هذول الباحثين في التجربيات وغيرهم مثلا، وبعد ذلك يكتشفون أن هذا فيه مصلحة وهو موافق للعقل، لكن من بعد كم سنة، سنوات طويلة عجيبة وغريبة، طويلة طويلة، توهم الآن بدأوا يعرفون، لتوهم بدأوا يعرفون أن هذا الحكم الذي جاء قبل 1400 سنة الآن عرفوا السر فيه وأنه موافق للعقل. كانوا يقولون أنه مخالف للعقل. مثلا أضرب لكم مثال، تشاهدون بعض البرامج العلمية يتحدثون عن التذكية، تعرفون التذكية ليس كذلك؟ ذبح الذبيحة شاة أو البقر أو كذا لأجل تذكيتها. مولانا أنت حينما تذبح وتقول بسم الله الرحمن الرحيم اكتشفوا أشياء عجيبة. أحد أساتذتنا يقول أنا شخصيا قمت بهذه التجربة، أحدهم قتلوه قتلا، قتلوه، والثاني سفحت سفح الدم يعني بالذبح، وأرسلوه إلى أحد المختبرات. أحد الأساتذة من المجتهدين الموجودين الآن في قم، فيقول بعد ذلك اكتشفنا أن هذه لا يوجد فيها جراثيم، قد طهرت من الجراثيم، بينما تلك الثانية لا زالت موجودة فيها الجراثيم والميكروبات وغنية بها. هذا السلام أستاذنا. ولكن هناك أنا رأيت في برنامج علمي، برنامج علمي يتحدث أكثر من هذا، ليس مسألة فقط ذبح الأوداج، أكثر من ذلك، يقول بأن الأولى ذبحناها بعد قولنا بسم الله والله أكبر، الثانية أيضا ذبحناها ذبح ولكن بدون بسم الله والله أكبر، فاكتشفوا على أن هذه خالية من الجراثيم وتلك مليئة بالجراثيم. هذا الأمر العجيب، ما هي علاقة البسملة بأن هذه تكون طاهرة وهذه لا زالت مليئة بالجراثيم؟ ويأتون بأشياء العينات، تعرفون العينات التي هي دائرية ويجعلون فيها بعض الأدوية حتى يكتشفوا مجهر وكيف هي العينات، فيها جراثيم ليس فيها، عجيب غريب، فقط بالبسملة. هذه مذبوحة وهذه مذبوحة، هذه متوجهة إلى القبلة وتلك أيضا متوجهة للقبلة، هنا الذابح مسلم وهنا الذابح مسلم، لكن الفرق، وأيضا بسكين كذا حادة من الحديد وغير ذلك، شروط الذبح، ولكن هذا هو الفرق، أن بعد البسملة تكون هذه طاهرة ونقية من الجراثيم وتلك ملوثة بالجراثيم. عجب عجاب. موضوع تحدث فيه النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة الآن لتوهم يعرضون هذا البرنامج، واكتشفوا أن هذا الأمر موافق للعقل. على كل حال، إذن رددنا عليهم، قلنا لهم بأنكم أنتم ربما يكون هذا الأمر موافق للعقل ويفيد الاطمئنان، وأنتم أيضا لا تعرفون كل المصالح والمفاسد، وإليكم هذا العلم والتجارب، صحيح؟ وأكبر دليل أيضا أنكم لا تعرفون أنكم في كل يوم تتخبطون بقوانينكم الوبلية هذه، ليس كذلك؟ زين، هذه الشبهة الأولى وانتهينا منها. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية ماذا تقول؟ تقول الشبهة الثانية بأن الناس إذا كانوا يتبعون ها شيخنا العزيز، إذا كانوا يتبعون شخصا منهم وفيهم يأكل في الأسواق، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويشرب الشراب وما إلى ذلك، إذن هو مثلنا، وهذا أمر مستقبح. يقولون هكذا هم، يقولون أننا إذا اتبعنا شخصا مثلنا لا يوجد بيننا وبينه مائز، فهذا أمر قبيح. هكذا شبهتهم على كل حال، وهذا أمر عجيب فعلا. فيقال لهم ما جئتم به هذا ليس عندكم الآن فقط، بل كان من بداية النبوات. كانوا يعترضون على الأنبياء من أول بدايتهم، تارة يقولون لم يتبعه إلا الأراذل من الناس لأنه فقير، لأنه لا يوجد عنده صنعة، لأنه كذا لأنه كذا. والنبي من ضمنهم، يقولون بأنه ولد فقير لا يوجد عنده شيء من المال والثروة وغير ذلك. فيقال لهم أنكم هذا الذي جئتم به كان منذ زمن طويل قد جاءوا به قبلكم، والآيات تتحدث. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إذا لخاسرون، إنكم إذا لخاسرون، أليس كذلك؟ فبعد ذلك نقول لهم أنتم هذه المقاييس التي تذكرونها، هذه مقاييس ليست مقاييس صحيحة. ما هي المقاييس الصحيحة؟ المقاييس الصحيحة هي ما كان إذا كان إذا كان الشخص يتحلى بصفات معنوية من العلم، من الأخلاق الكريمة، من الشجاعة، من الكرم، من الحكمة، من الفطنة، من أشياء كثيرة. فإذا كان هو أفضل الخلق من هذه النواحي، فبعد ذلك ما المانع أن نتبعه؟ وإليك المثال، لماذا أنتم تنتخبون الشخص؟ لو هكذا عندك اثنان، وكلاهما عندهما ثروة، الآن تعال إلى هذه الانتخابات، انتخابات مال أمريكا، كلهم هذول اللي قاعدين ينتخبوا الآن أنفسهم ورشها أنفسهم، عندهم كم الأموال الطائلة؟ فقط الجلسة الواحدة، لأجل أن يجعل له مهرجان كم تكلفه؟ كلهم أثرياء، ولكن الناس ينتخبون هذا دون هذا، هذا دون مسألة ثروة. ليست إذن مسألة ثروة، إنما هي مسألة أن هذا يقول لهم أنني سوف أثير العدل والإحسان وسوف أجعل هناك المساواة والعطاء بالعدل بين الناس وما إلى ذلك، يقول مثل هذه الأمور، وبعد ذلك الناس تنجذب إليه. لاحظ على ماذا يركز، على جنبة ماذا؟ يركز على الجنبة الأخلاقية، يركز على الجنبة المعنوية. لاحظوا الناس هي هكذا بفطرتها. خلي من هؤلاء اليهود والكفرة والفجرة، تعال إلى من وصل إلى الكمال الذي لا يوجد بعده إلا كمال الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم. أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. فبعد ذلك علم، حلم، حكمة، كرم، شجاعة، إدارة، وإلى آخره من الصفات. ألا يستوجب ذلك عقلا أن تذهب إلى هذا الطبيب الحاذق النبي الذي يعلم بكل شيء ولا يغيب عنه شيء؟ نقول نعم، هذا هو. إذن المقياس عندك أيها المنكر خطأ، مقياسك باطل. لا تقل أن هذا شيء مستقبح، بل الفطرة الإنسانية، كل الفطرة الإنسانية هي تتجه إلى هذا. وإلا لماذا؟ إذن نقول لهم أيضا، لماذا تتبعون الأصنام؟ هل عندها ثروة؟ هل عندها شيء؟ لاحظون، إنما هم يقولون أنها تقربنا إلى الله زلفى، إنما هي تأتي لنا بالبركة، تأتي لنا بكذا. لا تعطيهم شيء، إنما بركة. بركة ماذا؟ بركة أمر معنوي. لاحظ، لا، هاي فطرة الإنسان. لكنهم هؤلاء ضلوا، فما وجدوا الطريق، ذهبوا إلى الأصنام، ذهبوا إلى تخبط، ذهبوا إلى الإلحاد وما إلى ذلك. هذه هي المشكلة. خلينا نقرأ، هذا أكثر من هذا لا يوجد. شبهات منكري البعثة ظهرت عبر التاريخ. مذاهب تنكر لزوم إرسال الأنبياء على الله تعالى وتنفي ضرورته، وأشهرها عدا الملاحدة المنكرين للخالق البراهمة. إن شاء الله هذا البراهمة إن شاء الله أنتم أيضا تبحثون فيهم ويأتي لكم في الدروس إن شاء الله. وهي تستدل على ذلك بأدلة، وإن شئت قلت شبهات واهية. نذكر فيما يلي أهم شبهتين منها، ربما تتلقلقان، هذه لقلقة اللسان، تتلقلقان على ألسنة بعض أبناء العصر ونجيب عليهما. الشبهة الأولى، إن الأنبياء، هذه شبهتهم، إن الأنبياء، سيدنا حبيبي بلا أمر عليكم إذا تفتحوا الباب لأنه صار شوية حار الجو، إن شاء الله إن شاء الله نتحدث معهم إن شاء الله إن شاء الله بخدمتكم. إن الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاءوا بما يوافق العقول لم تكن إليهم حاجة ولا فيهم فائدة، وقد كفانا العاقل ما نريد. وإن جاءوا بما يخالف العقول قبح اتباعهم ووجب ردهم. هذه هي شبهتهم، وهذه الشبهة باطلة من جهتين. الجهة الأولى، إنا نقول لما لا يجوز أن يأتي الأنبياء عليهم السلام بما يوافق العقول ومع ذلك لا يكون عنهم غنى، فإن من جملة أهداف الأنبياء أن يعضدوا العقول ويؤيدوها ويؤكدوا أحكامها لأجل زيادة يقين الناس وثباتهم في طريق الحق. لحد الآن واضح الكلام ها؟ وحينئذ تكون الفائدة من بعثهم حاصلة، وإن جاءوا بما يوافق العقول. الجهة الثانية، إن العقل البشري قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة التي فيها انتظام المجتمع وسعادته، كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات الصحيحة المنجية للإنسان عن الوقوع في براثن الشرك ومتاهات الضلال كما بيناه في دليل لزوم البعثة. وعند ذلك لا ينحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يوافقها، بل هناك ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه، فيأتي الأنبياء الناس به هذا. وإن كثيرا من تشريعات الأنبياء الذي يتوهمه الناس قبيحا أو مخالفا للعقول كالطواف حول البيت 7 أشواط أو رمي الجمار أو لزوم الحجاب للمرأة أو ذبح الحيوان بقطع أوداجه 4 لتذكيته، إنما يخيل إليهم ذلك في بادئ النظر أنه يخالف العقل، يخيل إليهم أن هذا يخالف العقل في بادئ النظر، ولكن بمزيد من التدبر والتأمل فيها تظهر فوائدها النفسية والمعنوية، وبتقدم العلوم وترقيها تظهر بجلاء الفوائد والمصالح الكامنة فيها. وهذا يدل على عجز العقول بذاتها عن إدراك كيفيات العبادات والمعاملات وتفاصيلها وإدراك الحكمة. نعم، العقول تدرك بذاتها حسن بعض الأشياء كالعدل والإحسان وقبح بعضها كالظلم والخيانة، ولكن معرفة هذه الأشياء غير كافية في إيصال الإنسان إلى الغاية التي خلق لها. يعني الفطرة ربما تدله على شيء ولكنه بعد ذلك يريد الطريق لا يجده. ليش؟ لأنها تلوثت بالأمور الأخرى، تلوثت ببيئة، تلوثت بمثلا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو غير ذلك، الأسرة، صحيح؟ بل هو يتوقف على ما هو أوسع من ذلك، ولا يمكن معرفته إلا بتعليم من رسل الله تعالى. الشبهة الثانية: إن إثبات النبوة يستتبع أمرا مستقبحا عند العقلاء، وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدنا وروحا، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وخاصة إذا علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاستخدام المطلق ببذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها. فإذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح، امتنع على الخالق الحكيم إرسال الأنبياء. التفت إلى دليلهم، يعني يبغوا يقولوا أن الله سبحانه وتعالى لا يصنع القبيح. ليش؟ لأن هذا النبي مثلهم وهذا أمر قبيح، كيف الله يجعلهم يتبعون هذا وهو قبيح؟ شبهة ليست صحيحة. الجواب: ليست هذه الشبهة بالشيء المستحدث، بل هي تكرار لمنطق المشركين عبر التاريخ الذي كانوا يواجهون به رسل الله، كما يحكي القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يستنكرون. وهذه الشبهة كما لاحظت ناشئة من ماذا؟ من توهم أن الأنبياء كسائر الناس الذين يعيشون بينهم، من جميع الجوانب من دون أن يمتازوا عنهم في شيء منها، وهو توهم خاطئ. نعم. وذلك أن الأنبياء وإن كانوا مثل سائر الناس في البدن والشكل والجانب المادي ومستلزماته، فهم يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما يشربون، ويصيبهم المرض والألم والجوع والجراح والحر والبرد وما إلى ذلك إلى آخره كما يصيبهم، إلا أنهم يمتازون، يعني يختلفون. يمتازون هنا ما معناها؟ يختلفون عنهم في البعد الروحي والمعنوي بما أدركوه من معرفة وحصلوه من يقين بلطف الله تعالى وعنايته ومنه. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وبما اجتهدوا به من عباده وزهد في الدنيا وزهرتها، فاتصلوا بعالم الغيب وتلقوا الوحي من السماء، وكلمهم رب العباد رب العزة والجلال. وبعد هذا، أفلا يكون للأنبياء حق التقدم على البشر؟ ألا تكون متابعتهم واجبة في منطق العقل وموافقة لحكمته تعالى أتم الموافقة؟ وقد أشار الذكر الحكيم في محكم آياته إلى هذا الجواب عندما بيّن أن رسل الله كانوا يجيبون به شبهة المشركين هذه، ومن ذلك قوله تعالى: وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، هؤلاء الرسل يقولون، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله في نعم شبهات. نعم، روح حباب. نعم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم، مولانا، بعض الأحيان نجد أن مثل هذه الأمور نجدها سهلة، هي سهلة بسيطة ولا يوجد فيها شيء، ولكن من باب أيضا الذكرى تنفع المؤمنين. الشيء الآخر، أنك الآن بجلوسك في هذا المكان، أنت الآن جالس وأنت محسوب أنك تطلب العلم، وأنك محفوف بأجنحة الملائكة، وهذا أمر مقدس واقعا. فربما تسمع بكلمة تثير فيك الاطمئنان النفسي، تسمع آية مباركة، هذه هي مجالس الذكر، هذه هي مجالس الدرس التي هي محفوفة بالبركات في الواقع. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يأتي لنا كيف نثبت النبوة، ما هي الأشياء التي تتوفر في النبوة حتى نصدق أن هذا نبي أم لا، إن شاء الله نثبته لكل من ادعى النبوة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشيء الذي يجب أن يأتي به؟ يعني هناك شروط فيه وشروط في الشيء الذي يأتي به، إن شاء الله ندرسه في اليوم القادم. شوف، بعض الشبهات قديمة جدا، هذا الشبهة الثانية. صلى الله عليه وسلم.